الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءتنا لكتاب الشريعة للإمام المحدث أبي بكر محمد بن حسين اللاجري رحمه الله تعالى، ونحن في عصر السبت السابع من شهر الله المحرم عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما سيريده المصنف رحمه الله من الأحاديث التي رويت في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح من عند قوله والأحاديث التي رويت. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم برواية صحيحة وأسانيد غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله تعالى يرى في الآخرة. ولو حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل يقول وذكر عنده شيء من الرؤيا فغضب وقال: من قال إن الله تعالى لا يرى فهو كافر. قال حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤية فقال: هذه عندنا حق، نقلها الناس بعض عن بعض. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم وخالف الكتاب والسنة ورضي بقول جهم وبشر المريسي وأشباههما فهو كافر.
طبعا هذا من فعل كذا ومن قال كذا على سبيل العموم، أما عند التعيين فلان من الناس قال كيت وكيت فهذا يحتاج إلى وجود الشروط وانتفاء الموانع. ومعنى قول الإمام ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهم، لأن كلام الجهمية أضل من كلام اليهود والنصارى. نعم الكفر كله شر، لكن بعضه أشر من بعض.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما ما تأدى إلينا من التفسير في بعض ما تلوته مما حضرني ذكره فأنا أذكره إن شاء الله، ثم أذكر السنن الثابتة في النظر إلى الله تعالى مما تقوى به قلوب أهل الحق وتقر به أعينهم وتذل به نفوس أهل الزيغ وتسخن به أعينهم في الدنيا والآخرة. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن محمد بن الحسن عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا علي بن عاصم قال أخبرني موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: نضر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن عثمان قال حدثنا أبو سمرة عن علي بن ثابت عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: نضر الله تعالى للنظر إليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يعقوب بن سفيان وداود بن سليمان أن أبا نعيم الفضل بن دكين حدثهم عن سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنها إلى ربها ناظرة، قال: نظرت إلى الخالق عز وجل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن عبد الملك وعبد الله بن محمد بن خلاد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا مبارك عن الحسن قال: في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال: النضرة الحسن إلى ربها ناظرة، قال: نظرت إلى ربها عز وجل فناظرت لنوره. قال: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: حدثنا الحسين بن واقد قال: أخبرنا يزيد النحوي عن عكرمة في قول الله تعالى: وجوه.
الصواب يزيد النحوي بسكون الحاء،
نعم،
نسبة إلى قبيلة من قبائل بني تميم سكنت الكوفة في ناحية من الكوفة، وليس نسبة إلى علم النحو. لو كان نسبة إلى علم النحو لكان النحوي، أما نسبة إلى قبيلة سكنت في ناحية الكوفة النحوي. يزيد النحوي، شيبان النحوي، أسماء ابن جويرية النحوي، وهكذا.
نعم. قال: أخبرنا يزيد النحوي عن عكرمة في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها عز وجل نظرا. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى الله تعالى نظرا.
هذه تفاسير السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فهل يجوز أن نترك تفاسير السلف إلى تفاسير جهم والجعد وأمثالهم؟ سبحان الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن الأزهري قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم قال: حدثنا أبي عن عكرمة قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: كل من دخل الجنة يرى الله تعالى، قال: نعم. قال: حدثنا أبو صعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال: حدثنا حماد بن أسامة قال: حدثني زكريا عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الله تعالى. قال: وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العقبري قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله عنه في قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى الله تعالى. قال محمد بن الحسين رحمة الله ورضوانه عليه: وأما السنن فإنا سنذكر ما روى صحابي عن صحابي على الانفراد ليكون أوعى لمن سمعه وأراد حفظه إن شاء الله تعالى. فمما روي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن سينان قال حدثنا يزيد بن هارون ويعلى ومحمد بن عبيد الطنافسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
يعني لا تضارون بتشديد الراء أي لا يضر بعضكم بعضا. وعلى قراءة تخفيف الراء لا تضارون أي بمعنى لا تضارون لا يلحقكم ضرر بالتشديد، لا تضارون بالتخفيف أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، مثل لا تضامون بتخفيف الراء بمعنى لا تضارون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال وحدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا روح في قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال حدثنا شعبة قال سمعت إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حزم قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته إن استطعتم ألا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم تلا هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا لفظ حديث النيسابوري. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبادة بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة بن قدامة عن بيان عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر قال ونظر إلى القمر فقال إنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. قالوا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال فأخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة قالوا لا قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصيدلي قال الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كذلك. قال أخبر الفريابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا الأوزعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب قال لقياني أبو هريرة رضي الله عنه فقال أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة قلت وفيها سوق قال نعم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله عز وجل فيه، فيبرز الله عز وجل لهم عن عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، وتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دنيء على كثبان المسك والكافور، وما يرون أصحاب الكرسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: نعم، هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم عز وجل، وذكر الحديث بطوله. قال: مما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال: أخبرنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صح؟ قلنا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ أو قال: صح. قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم عز وجل يومئذ إلا كما لا تضارون في رؤيتهما. قال: حدثنا ابن أبي داود أيضا قال: حدثنا عمي محمد بن الأشعث وعبد الله بن محمد بن النعمان قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال: أخبرنا عبد الله بن أدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ فقلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما.
طبعا كلمة كما هذا تشبيه فعل العبد وليس تشبيه الرب بالشمس والقمر، وحاشا لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن يذكر مثالا لربه مشبها بخلقه، تعالى الله عن مخلوقاته، فهو سبحانه ليس كمثله شيء. إذن ما معنى كما لا تضارون؟ التشبيه راجع إلى ما يحصل للعبد، أي كما أنك إذا نظرت إلى الشمس لا يوجد سحاب، لا تجد مشقة في النظر إلى نور الشمس، وكما إذا نظرت إلى القمر ولا توجد سحب ولا توجد في ليلة البدر لا توجد قطر، فأنت لا تتعب في النظر إلى القمر، فكذلك لا تتعب في النظر إلى رب تبارك وتعالى. إذن تشبيه الفعل بالفعل وليس تشبيه المرئي بالمرئي، كما نص على هذا الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وسيأتي تقرير كلام الإمام الأجري أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومما رواه صهيب رضي الله عنه قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الوسطي قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نودوا أن يا أهل الجنة إن لكم عند الله عز وجل موعدا لم تروا. قالوا: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه تبارك وتعالى، فالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن زريح العقبوري
طبعا هذا التفسير للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله هذا تفسير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم وبداود والترمذي وغيره، وحينئذ لا يجوز لإنسان أن يفسر الحسنى بنفي رؤية الله عز وجل. الحسنى اسم جنس يدخل فيه كل خير، لكن لما أطلق دل على الخير المطلق، والله جل وعلا هو الحسن المطلق والكمال المطلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن زارح العقبوري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل الله عز وجل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويخرجنا من النار؟ فيكشف الحجاب عز وجل فينظرون إليه. قال: فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا يونس بن حبيب قال أخبر قال حدثنا أبو داود الطياليسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله تعالى موعدا، فيقولون: ما هو؟ أليس قد بيض وجوهنا وثقل موازيننا وأدخلنا الجنة؟ فيقال: إن لكم عند الله موعدا. قال: فيتجلى لهم فينظرون إليه. قال: ومما روى أبو رزين العقيلي رضي الله عنه قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا علي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ قال: نعم. قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم. وذكر الحديث. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال أخبر قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، كلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ قال: نعم. قلت: فما آية ذلك؟ قال: أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم. قال: مما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال حدثنا أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد قال حدثنا هدبة بن خلق قال حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة بن أبي موسى قال: وفدت إلى الوليد بن عبد الملك، وكان الذي يعمل في حوائجي عمر بن عبد العزيز، فلما قضيت حوائجي أتيت فودعت وسلمت عليه ثم مضيت، فذكرت حديثا حدثني به أبي أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أحدثه به لما أولاني من قضاء حوائجي، فرجعت إليه فلما رآني قال: قد رد الشيخ حاجة. فلما قربت منه قال: ما ردك؟ أليس قد قضيت حوائجك؟ قلت: بلى، ولكن حديثا سمعته من أبي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أحدثك به لما أوليتني. قال: وما هو؟ قال: حدثني أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا، فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا، ويبقى أهل التوحيد، فيقال لهم: ما تنتظرون وقد ذهب الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا لم نره. قال: وتعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إنه لا شبه له. فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل فيخرون له سجدا، ويبقى قوم في ظهورهم مثل صياصي البقر فيريدون السجود فلا يستطيعون، فذلك قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فيقول الله عز وجل: ارفعوا رؤوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار. فقال عمر بن عبد العزيز: الله الذي لا إله إلا هو، لحدثك أبوك هذا الحديث؟ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحلف له ثلاثة أيمان على ذلك. فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في أهل التوحيد حديثا هو أحب إلي من هذا.
قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة بن موسى القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل الأمم يوم القيامة في صعيد واحد فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحموهم النار ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى ونحن على مكان رفيع فيقول من أنتم فنقول نحن المسلمون فيقول ما تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا عز وجل فيقول هل تعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقول كيف تعرفونه ولم تروا فيقولون إنه لا عدل له فيتجلى لهم ضاحكا فيقول أبشروا معاشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا أبي يحيى بن كثير قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي عن أسلم العجلي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا هو يعلمهم شيئا من أمر دينهم إذ شخصت أبصارهم فقال ما أشخص أبصاركم عني قالوا نظرنا إلى القمر قال فكيف بكم إذا رأيتم الله عز وجل جهرا قال وما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري قال حدثنا وهب بن وقية الواسطي قال حدثنا محمد بن الحسن المدني عن عبد الأعلى بن أبي المساوري عن المنهال بن عمرو عن قيس بن سكن وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود كلاهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يجمع الأمم فينزل عز وجل من عرشه إلى كرسيه وكرسيه واسع السماوات والأرض فيقول لهم أترضون أن تتولى كل أمة ما تولوا في الدنيا فيقولون نعم فيقول الله عز وجل أعدل ذلك من ربكم قال فيقولون نعم قال فيمثلون لهم فمن كان يعبد شمسا مثلت له ومن كان يعبد القمر مثل له القمر ومن كان يعبد النار مثلت له النار ومن كان يعبد صنما مثل له ومن كان يعبد عيسى مثل له عيسى ومن كان يعبد عزيرا مثل له عزير ثم يقال لتتبع كل
طبعا يمثل له عيسى لأن عيسى لا يمكن أن يدخل النار فلا بد أن يلقى شبه على شيء فيتبعونه كذلك عزير سواء قلنا إنه نبي أو ولي صالح لا يمكن أن يدخل النار ولذلك يمثل لمعبوديهم نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ثم يقال لتتبع كل أمة منكم ما تولوا في الدنيا حتى يريدوهم النار قال ثم قرأ ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم إلى قوله إن كنا عن عبادتكم لغافلين وتبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال لهم ما تنتظرون قالوا إن لنا ربا لم نره بعد فيقال لهم أتعرفونه إن رأيتموه فيقولون بيننا وبينه علامة قال فذلك حين يكشف عن ساق قال فيخرون له سجودا طويلا قالوا ويبقى قال ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون قال فيقال لهم ارفعوا رؤوسكم وخذوا نوركم على قدر أعمالكم وذكر الحديث إلى آخره قال ومما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمي محمد بن الأشعث قال حدثنا حسن بن حسن قال حدثنا أبي عن الحسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يرون ربهم عز وجل في كل يوم جمعة في رمال الكافور وأقربهم منه مجلسا أسرع إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا قال ومما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا أبو الحسن بن إسحاق بن زرقية
والأحسن تقول ومما روى أنس بن مالك الأحسن تقول ومما روى أنس بن مالك
قال ومما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد النرسي قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا جهضم بن عبد الله قال حدثني أبو ظبية عن عثمان بن عمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ فقال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى تبعا من بعدك. قال: قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة من دعا الله عز وجل فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه الله تعالى، أو ليس له قسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله تعالى من أعظم منه. قلت: ما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال: هي الساعة تقوم في يوم الجمعة، وهو سيد الأيام عندنا، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. قلت: قال: ولم تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حفى الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل فينظرون إلى وجهه وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فسألوني فيسألونه الرضا، فيقول: رضايا أحل لكم داري، وأنا لكم كرامتي، فسألوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرف الناس من يوم الجمعة، ثم يصعد عز وجل على كرسيه، ويصعد معه الصديقون والشهداء، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا نظم فيها ولا فصل، أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء، فيها ثمارها وفيها أزواجها وخدمها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة، وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك يسمى يوم المزيد، أو كما قال. قال: حدثنا البغوي أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، فذكر هذا الحديث بطوله إلى آخره. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، وذكر فيه غير طريق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما ذكرناه. قال: وقال لنا ابن أبي داود وأبو ظبية اسمه رجاء بن الحارث ثقة، قال: وعثمان بن عمير يكنى أبا اليقظان. قال: وما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: حدثنا أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا أبو عاصم عبيد الله بن عبد الله ابن عبد الله العباداني، قال: حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ طلع لهم نور فرفع رؤوسهم، فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، وذلك قوله عز وجل: سلام قولا من رب الرحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه، حتى يحتجب عنهم تبارك وتعالى، ويبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم. قال: حدثنا أبو القاسم أيضا، قال: حدثنا سعيد بن سعيد، قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الحكم بن أبي قال عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لها أجنحة لا تروث ولا تبول، فيقعدون عليها، ثم طارت بهم في الجنة، فيتجلى لهم الجبار عز وجل، فإذا رأوا خروا له سجدا، فيقول لهم الجبار عز وجل: ارفعوا رؤوسكم، ليس هذا يوم عمل، إنما هو يوم نعيم وكرمة، فيرفعون رؤوسهم، فيمطر الله عز وجل عليهم طيبا، فأرجعون إلى أهلهم، فيمرون بكثبان المسك، فيبعث الله عز وجل على تلك الكثبان ريحا فيهيجها، حتى إنهم لا يرجعون إلى أهلهم، وإنهم لشعث غبر من المسك. قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا حسين بن الحسن المروزي، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا الحكم بن أبي خالد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأديمت عليهم الكرامة، جاءتهم خيول من ياقوت أحمر لا تبول ولا تروث لها أجنحة، فيقعدون عليها، ثم يأتون الجبار عز وجل، فإذا تجلى لهم خروا له سجدا فيقول الجبار عز وجل يا أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم فقد رضيت عنكم رضا لا سخط بعده يا أهل الجنة ارفعوا رؤوسكم فإن هذه ليست بدار عمل إنما هي دار مقام ودار نعيم قال فيرفعون رؤوسهم فيمطر الله عز وجل عليهم طيبا فأرجعون إلى أهلهم فيمرون بكثبان المسك فيبعث الله عز وجل ريحا على تلك الكثبان فتهيجها في وجوههم حتى إنهم لا يرجعون إلى أهلهم وإنهم وخيولهم ذكر كلمة لشباعا من المسك. قال ابن مروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخبرنا في أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن قتادة عن صفوان بن محرز قال قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال سمعته يقول يدنو المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف يقول ربي أعرف فيقول فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم لك فيعطى صحيفة حسناته وأما الكافر والمنافق فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا حسن بن صباح البزار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هم بن يحيى قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال كنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله عنهما فأتاه رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدني الله عز وجل المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفة فأستره من النار فيقول أيا عبدي تعرف كذا وكذا فيقول نعم أي رب ثم يقول أيا عبدي تعرف كذا وكذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه وقال في نفسه إنه هالك قال الله فإني سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم يعطى كتاب حسناته. قال وأخبرنا أبو عبد علي بن الحسن بن حرب القاضي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة بن سواد قال حدثنا إسرائيل عن ثوير بن أبي فاخته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى خيامه ونعيمه وسروره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله عز وجل من ينظر إلى وجهه عز وجل غدوة وعشية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا موسى بن واضح قال حدثنا حجاج عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أهل الجنة من ينظر إلى قصوره وخيامه وما أعد الله عز وجل له مسيرة ألف سنة وإن منهم من ينظر إلى الله عز وجل مقدار الدنيا غدوة وعشية. ثم قرأ ابن عمر رضي الله عنهما وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال وما روى عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن أسامة أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا قيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه تعالى ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال وأخبرنا في أبي
قوله ما منكم من أحد إلا وسيكلمه رب في إثبات صفة الكلام وإثبات تخصيص بالكلام لأنه قال ليس بينه وبينه ترجمان. ما معنى الترجمان؟ معنى الترجمان يعني من ينقل الكلام لا يوجد واسطة. تعلمون أن الأنبياء يكلمهم الله من طريق الواسطة إلا ما جرى من كلامه مع موسى ومن كلامه مع آدم يوم أن خلقه ومن كلامه مع محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن أسرى به. وأما في الآخرة فليس بين الله وبين عباده ترجمان. وهذا في حد ذاته يدل على أن الله جل وعلا سيجابه كل إنسان ويواجه كل إنسان. وقوله ولا حاجب يحجبه يعني ليس هناك حاجب يحجب العبد عن الرب والرب عن العبد، فالعبد يرى ربه والرب يرى عبده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني الفريابي قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه تعالى يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. قال: حديث شجرة طوبى. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ذكر الله عز وجل ما أعد المؤمن من الكرامة في الجنة في غير موضع من كتابه عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان مما أكرمهم به أنه قال عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة طوبى وما أعد الله عز وجل فيها من كرامات المؤمنين مما يكرمهم به من زيارتهم لربهم عز وجل على النجوب من الياقوت قد نفخ فيها الروح، فيزورون الله عز وجل فيتجلى لهم، فينظر إليهم وينظرون إليهم ويكلمهم ويكلمونه ويسلم عليهم ويزيدهم من فضله. وأنا أذكره ليقر الله تعالى به أعين المؤمنين وتسخن به أعين الملحدين، والله ولي التوفيق.
طبعا هنا النجب جمع ويطلق، يقال هذه من النجب، يعني نوع من أنواع الإبل، وهي المنتخبة المزينة الصالحة للركوب. وقيل النجب كل شيء حسن من الدواب، فأنت تقول هذا فرس النجيب وهذه ناقة النجيبة وهذه دابة النجيبة. طبعا من حيث الاسم قد يكون هناك مشابهة، لكن من حيث الحقيقة الله أعلم، كما قال ابن عباس: ليس شيء مما في الجنة مما هو في الدنيا إلا الاسم، هو اسم الرمان رمان، لكن حقيقة ذلك عند الله جل وعلا. نعم،
أحسن الله إليكم.
طبعا وجاء في الحديث الآخر أن في الجنة شاتم، أن في الجنة شاتم، وفي الجنة إبلا، في الجنة زرعا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا زيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا عبد الله بن أبي عن عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدث عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: طوبى لمن رآك وآمن بك. فقال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فقال رجل: يا رسول الله، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال حدثنا أبو طالب بن عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن زياد الرملي عن زرعة بن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم طوبى، فقال: يا أبا بكر، هل بلغت ما طوبى؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: طوبى شجرة في الجنة لا يعلم طولها إلا الله عز وجل،
يسير الراكب. ما طولها عندنا لا يعلم ما طولها.
نعم، صلى الله عليه. قال: طوبى شجرة في الجنة لا يعلم ما طولها إلا الله عز وجل، يسير الراكب تحت غصن من أغصانها 70 خريفا، ورقها الحلل، يقع عليها طير كأمثال البخت. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن هناك لطيرا ناعما يا رسول الله. فقال: أنعم منه من يأكله، وأنت منهم إن شاء الله يا أبا بكر. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن هارون ابن بدينة الدقاق إملاء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال: حدثنا المعافى بن عمران قال: عن أبي إياس إدريس بن سينان عن وهب بن أبي عن محمد بن علي قال: إدريس: ثم لقيت محمد بن علي بن الحسين بن فاطمة رضي الله عنهما أجمعين فحدثني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري إملاء قال: حدثنا إسحاق بن داود القنطري عن أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا معاذ بن عمر ابن عمران قال حدثنا يدرس بن سنان بن محمد بن علي بن الحسين بن فاطمة رضي الله عنهم قال إدريس ثم لقيت محمد بن علي بن الحسين فحدثني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى لو يسخر للراكب الجواد أن يسير في ظلها لسار 100 عام قبل أن يقطعها ورقها وساقها برود خضر وزهرتها رياط صفر وأفنانها سندس واستبرق وثمارها حلال خضر وماؤها زنجبيل وعسل وبطحاؤها ياقوت أحمر وزبرجد أخضر وترابها مسك وعنبر وكافور أبيض وحشيشها زعفران منير والألنجوج يتأجج من غير وقود ويتفجر من أصلها أنهار السلسبيل والمعين والرحيق وظلها مجلس من مجالس أهل الجنة ومتحدث لجمعهم فبينهم في ظلها تحدثنا إذ جاءتهم الملائكة يقودون نجبا خلقت من الياقوت ثم نفخ فيها الروح مزمومة بسلاسل من ذهب كأن وجوهها المصابيح نضارة وحسنا وبرها من خز أحمر ومرعز أبيض لم ينظر الناظرون إلى مثلها حسنا وبهاء وجمالا ذللا من غير مهابة نجبا من غير رياضة عليها رحال ألواحها من الدر والياقوت مفضضة باللؤلؤ والمرجان صفائحها من الذهب الأحمر ملبسة بالعبقري والأرجوان فأناقوا إليهم تلك النجائب ثم قالوا لهم إن ربكم عز وجل يقرئكم السلام ويستزيدكم لتنظروا إليه وينظر إليكم ويحييكم وتحيونه ويكلمكم وتكلمونه ويزيدكم من فضله وسعته إنه ذو رحمة واسعة وفضل عظيم فيتحول كل رجل منهم على راحلته ثم انطلقوا صفا واحدا معتدلا لا يفوت من شيء شيئا ولا يفوت أذن ناقة أذن صاحبتها ولا يمرون بشجرة من أشجار الجنة إلا أكفتهم بثمرها وزحلت لهم عن طريقهم كراهية أن تسلم صفهم أو تفرق بين الرجل ورفقه فلما رفعوا إلى الجبر تبارك وتعالى أسفر لهم عن وجهه الكريم وتجلى لهم في عظمته العظيمة فحياهم بالسلام فقالوا ربنا أنت السلام ومنك السلام ولك حق الجلال والإكرام فقال لهم تبارك وتعالى إني أنا السلام ومني السلام ولي حق الجلال والإكرام فمرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي ورعوا عهدي وخافوني بالغيب وكانوا مني على وجل مشفقين فقالوا أما وعزتك وعظمتك وجلالك وعلو مكانك ما قدرناك حق قدرك وما أدينا إليك كل حقك فأذن لنا بالسجود لك فقال لهم ربهم عز وجل قد وضعت عنكم مؤونة العبادة وأرحت لكم أبدانكم فطالما أنصبتم الأبدان وأعنيتم لي الوجوه فالآن أفضوا إلى روحي ورحمتي وكرامتي فسألوني ما شئتم وتمنوا علي أعطيكم أمانيكم فإني لن أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم ولكن بقدر رحمتي وكرامتي وطولي وجلالي وعلو مكاني وعظمة سلطاني فلا يزالون في الأماني والعطايا والمواهب حتى إن المقصر منهم في أمنيته لا يتمنى مثل جميع الدنيا منذ يوم خلقها الله عز وجل إلى يوم أفناه فقال لهم ربهم عز وجل قد قصرتم في أمانيكم ورضيتم بدون ما يحق لكم فقد أوجبت لكم ما سألتم وتمنيتم وألحقت لكم وزدتكم ما قصرت عنه أمانيكم فانظروا إلى مواهب ربكم التي وهب لكم فإذا بقباب في الرفيق الأعلى وغرف مبنية من الدر والمرجان وإذا أبوابها من ذهب وسرورها من ياقوت وفرشها سندس واستبرق ومنابرها من نور يفور من أبوابها وأعراصها نور وأعراصها نور شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري فإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهر نورها فلولا أنه سخرها للمعت الأبصار فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض وما كان منها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمر.
العبقري كلمة في اللغة العربية تطلق على النجيب والفاضل من كل شيء، فتقول رجل عبقري، ثياب عبقرية، خيول عبقرية، أشجار عبقرية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بأرجوان أصفر مبثوثة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء، بروجها وأركانها من الجوهر وشرفها قباب اللؤلؤ. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم عز وجل قربت لهم برازين من الياقوت الأبيض منفوخ فيها الروح يجنبها الولدان المخلدون، بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك البرازين لجمها وأعنتها من فضة بيضاء.
الحكمة هي اللجام في اللغة العربية، وحكمة كل شيء بحسبه. فمثلا عندنا حكمة السيارة المقود.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى لجومها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت، سرجها مفروشة بالسندس والاستبرق، فانطلقت بهم تلك البرازين تزف بهم وتطوف بهم رياض الجنة. فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزورهم ويصافحهم ويهنوهم بكرامة ربهم عز وجل. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطول به عليهم ربهم عز وجل مما سألوه وتمنوا عليه. وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربع جنان، جنتان ذواتا أفنان وجنتان مدهامتان، فيهما عينان نضاقتان وفيهما من كل فاكهة زوجان وحور مقصورات في الخيام. فلما تبوأوا منازلهم واستقر قرارهم قال لهم ربهم عز وجل هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قال أفرضيتم بمواهب ربكم؟ قالوا نعم رضينا ربنا فرض عنا. قال فبرضاي عنكم حللتم داري ونظرتم إلى وجهي الكريم وصافحتم ملائكتي فهنيئا هنيئا لكم عطاء غير مجزوز ليس فيه تنغيص ولا تصريد. فعند ذلك قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
قد يقول قائل إن هذا الأثر الذي رواه محمد بن علي بن الحسين عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل، ومحمد بن علي هو الملقب بجعفر بالصادق أبو جعفر، وعلي بن حسين هو زين العابدين، ومحمد بن علي بن حسين لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولا علي بن حسين سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. فالجواب أن هذا يعامل معاملة الإسرائيليات، فما كان له من الشواهد يقبل، وما لم يكن من الشواهد لا يصدق ولا يكذب. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذه طريقة السلف في الروايات الضعيفة، يريدونها للاعتضاد وليس للاعتماد، للاستشهاد والتوضيح وليس للتقعيد. نعم، قد ثبتت الروايات السابقة في رؤية الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى هذه الأخبار كلها يصدق بعضها بعضا مع ظاهر القرآن، يبين أن المؤمنين يرون الله عز وجل، فالإيمان بهذا واجب، فمن آمن بما ذكرنا فقد أصاب حظه من الخير إن شاء الله في الدنيا والآخرة، ومن كذب بجميع ما ذكرنا وزعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقد كفر. من كفر بهذا فقد كفر بأمور كثيرة مما يجب عليه الإيمان به. وسنبين جميع ما يكذب به الجهمي في كتاب غير هذا إن شاء الله. قال فإن اعترض بعض من قد استحوذ عليهم الشيطان فهم في غيهم يترددون ممن يزعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، واحتج بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فجحد النظر إلى الله عز وجل بتأويله الخاطئ لهذه الآية.
يعني الآن عمد الإمام الأجري رحمه الله إلى شبهات المشبهين وتلبيسات الملبسين وبدأ يرد عليهم في هذه القضية. طبعا طريقة السلف الأولين أنهم يردون على الشبهات الواردة على الآيات والأحاديث، أما الشبهات السوفسطائية العقلية يهملونها لأنها لا قيمة لها في مقابل الآيات والأحاديث الثابتات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قيل له يا جاهل إن الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن وجعله الحجة على خلقه وأمره بالبيان لما أنزل عليه من وحيه هو أعلم تأويلها منك يا جهمي، والذي قال لنا إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، فقبلنا عنه ما بشرنا به من كرامة ربنا عز وجل على حسب ما تقدم ذكرنا له من الأخبار الصحاح عند أهل الحق من أهل العلم. ثم فسر لنا الصحابة رضي الله عنهم بعده ومن بعدهم من التابعين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فسروه عن النظر إلى وجه الله عز وجل، وكانوا بتفسير القرآن وبتفسير ما احتججت به من قوله عز وجل: لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار أعرف منك وأهدى منك سبيلا.
يعني مراده أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قد أجمعوا على رؤية الله، ففهمك من هذه الآية مخالف لإجماعهم، وكيف غاب عنهم أن هذه الآية تدل على أن الله لا يرى؟ أفأنت أهدى منهم سبيلا؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكانت الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. وكذا عند صحابته رضي الله عنهم، فسرنا أهل الحق بهذا مع تواتر الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله عز وجل، وقبلها أهل العلم أحسن قبول، وكانوا بتأويل الآية التي عارضت بها أهل الحق أعلم منك يا جهمي. فإن قال قائل: فما تأويل قوله عز وجل لا تدركه الأبصار؟
يعني نحن الآن لا نلتفت إلى تفسيرات الجهمية المخالفة للأحاديث وتفسيرات الصحة، لكن نفهم الناس ما المراد بلا تدركه الأبصار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قيل له، معناها عند أهل العلم أي لا تحيط به الأبصار ولا تحويه عز وجل، وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته، كما يقول الرجل: رأيت السماء وصادق، ولم يحد بصره بكل السماء ولم يدركها، وكما يقول الرجل: رأيت البحر وصادق، ولم يدرك بصره كل البحر ولم يحط ببصره. هكذا فسر العلماء إن كنت تعقل. قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا عمرو بن طلحة القناد قال أخبرنا أسباط بن نصر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولقد رآه نزلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فقال رجل عند ذلك: أليس قال الله عز وجل لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار؟ فقال له عكرمة: أليس ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أو كلها تراها؟
قال: يعني هذا تفسير واضح ووجه جلي، لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، هذا تفسير واضح، وهو يدرك الأبصار وهو يحيط بالأبصار. وتفسير آخر روي عن عائشة رضي الله عنها: لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا، فلا أحد يقول لك أنا رأيت ربي، ولهذا استشهدت رضي الله عنها بهذه الآية على من زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، فقالت: لقد قف شعر رأسي، أي لما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، لقد قف شعر رأسي مما قلت، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفريق، فإن الله يقول لا تدركه الأبصار. إذن معنى كلامها أي لا تدركه الأبصار في الدنيا، فإن أبصار أهل الدنيا ضعيفة، وإنما الآيات والأحاديث التي فيها النظر إلى الله هي في الآخرة، وحينئذ تتقوى الأبصار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل وقيل له: في رجل حدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف، يعني أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، فقال: لعن الله من حدث بهذا الحديث، ثم قال: أخزى الله هذا. قال باب الإيمان بأن الله عز وجل لا يضحك. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم. وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه كيف، بل التسليم له. والإيمان به أن الله عز وجل يضحك، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته، ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حال إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق. وسنذكر منهما حضرنا ذكره، والله الموفق للصواب، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يعني أهل السنة والجماعة قاطبة يثبتون الصفات الفعلية كما يثبتون الصفات الخبرية. الباب عندهم موقوف على الثبوت، إذا ثبت النص يقولون به، سواء كانت الصفة خبرية أو كانت فعلية. خبرية مثل ما جاء في الأحاديث أن الله جل وعلا له وجه كما جاء في القرآن، وأن الله له يدان كما جاء في القرآن والسنة، وأن الله جل وعلا له ذات كما جاء في القرآن والسنة، له نفس كما جاء في القرآن والسنة. وفعلية مثل ما جاء في القرآن والسنة أنه سبحانه وتعالى يوصف بالغضب والرضا، يوصف بالحب والبغض، فهو يحب ويبغض ويسخط ويرضى. ومن ذلك ما جاء في الأحاديث من إثبات صفة الضحك. وقول بعض المناطق والفلاسفة والمتكلمين أن إثبات صفة الأفعال يلزم منه الحدوث، هذا في مخيلته. لماذا؟ لأنهم يقيسون الرب على المخلوق، المخلوق يضحك في وقت معين فلا بد أن يكون فعله هذا مخلوقا، هذا لا يجوز، لا يقاس الخالق بالمخلوق كما لا يقاس المخلوق على الخالق. يعني الآن لو صنعوا لك سيارة وصارت هذه السيارة تتكلم، ما في سيارات الآن تتكلم؟ يقول لك الباب مفتوح، السرعة زايدة ولا لا؟ في سيارات أشياء. طيب لو صنعوا لك سيارة تضحك، ما يصير أحد يجي يقول لك السيارة تضحك مثلك أنت، مثل صانعي، راح تضحك عليه، تقولش ليش شبهت ضحك المصنوع بضحك الصانع؟ ما عندك عقل؟ يا سبحان الله، الآن هذا واضح وجلي أن هناك فرق بين ضحك المصنوع الذي صنعه الإنسان وبين ضحك صانعه، فكيف لا يكون هناك فرق عظيم وبون شاسع وقطع للمماثلة والمشابهة بين فعل العبد وبين فعل الله؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا إسحاق بن مسلم الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله عز وجل على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك ربنا عز وجل إلى رجلين يقاتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله تعالى فيقتل، ثم يتوب الله عز وجل على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية وابن راهوية وأبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا واكيع عن سفيان يعني الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد، ثم يتوب الله عز وجل على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. قال أخبر الفريابي قال حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي زياد عن أبي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما داخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد ثم يتوب الله عز وجل على هذا فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيستشهد. قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا أبي زناد عن أبي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد ويتوب الله عز وجل على هذا فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيستشهد. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا مجاهد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفع الحديث قال ثلاثة يضحك الله تبارك وتعالى إليهم الرجل إذا قام من الليل يصلي والقوم إذا صفوا للصلاة والقوم إذا صفوا للعدو. قال حدثنا أبو محمد أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم بن بشير عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يضحك الله عز وجل إليهم يوم القيامة الرجل إذا قام من الليل يصلي والقوم إذا صفوا للصلاة والقوم إذا صفوا للعدو. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن أدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يضحك الله تعالى إلى رجلين رجل قام في جوف الليل وأهله نيام فطهر ثم قام يصلي فيضحك الله عز وجل إليه ورجل لقي العدو فانهزم أصحابه وثبت حتى رزقه الله الشهادة. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الله بن رق قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطية عن ركيع بن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غياره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل قال نعم قلت لن نعدم من رب يضحك
لن نعدم
صلى الله عليه وسلم. قال قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا.
هذا الحديث رواه الإمام الترمذي من أصحاب الكتب وغيره من الأئمة وهو حديث صحيح ويدل على أن الله جل وعلا قد يرى قنوط العباد وهو يعلم قرب غيره. ما معنى قرب غيره؟ أي قرب تغير أحواله عليهم من الجدب إلى المطر، من الشدة إلى الرخاء، من الحرب إلى السلم، من الزلزلة إلى السكون ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا علي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غياره. قال أبو رزين قلت يا رسول الله أو يضحك رب عز وجل قال نعم ولن نعدم من رب يضحك خيرا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمي إسحاق وأبناء إبراهيم قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد يعني بن سلم عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتجلى لنا ربنا عز وجل ضاحكا يوم القيامة. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا الحسن بن موسى قال حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى لنا رب عز وجل ضاحكا ويقول أبشروا معاشر المسلمين إنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا هارون بن أبي بردة قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن إسماعيل بن عبد الملك عن علي بن ربيعة الوالبي قال كنت ردف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جبانة الكوفة فقال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا أنت اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم نظر إلي فضحك فقلت يا أمير المؤمنين استغفرك ربك والتفاتك إلي تضحك قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب الحرة ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم نظر إلى السماء ثم التفت إلي فضحك فقلت يا رسول الله استغفرك ربك والتفاتك إلي فضحك قال ضحكت لضحك ربي عز وجل يعجب لعبده يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله إلا الله عز وجل
الله أكبر ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيرة عن علي بن ربيعة قال حملني علي رضي الله عنه خلفه ثم سار بي في جانب الحرة ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب غيرك ثم التفت إلي فضحك فقلت وذكر نحو الحديث قال حدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرز وقال أخبرنا أبو بكر بن زنجوية وأحمد بن سفيان قال حدثنا محمد بن يوسف الأبي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال كنت ردف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال حين راكب الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال ثم استضحك فقلت ما يضحكك قال كنت ردف
ثم استضحك ثم استضحك استضحك يعني واحد ضحك لكن استضحك يعني أوجد الضحك من نفسي
أحسن الله إليكم قال ثم استضحك فقلت ما يضحكك قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ما فعلت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال يعجب ربنا عز وجل من العبد إذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف بن محمد القطان قال حدثنا جابر عن منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة الأسدي قال رأيت عليا رضي الله عنه أتي بدابة فوضع رجله في الركاب فقال بسم الله فلما استوى عليها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم استضحك فقلت مما استضحكت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما مثل ما قلت ثم استضحك فقلت مما استضحكت يا رسول الله قال يعجب ربنا عز وجل من قول عبده سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي وقال حدثنا زهير بن محمد المروزي وقال حدثنا أبو حذيفة عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الصنعاني قال حدثنا إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن وابن بن عبد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الورود قال فيتجلى لهم ربهم عز وجل يضحك قال جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو لهواته قال قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا جرير بن محمد قال أخبرنا علي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يكبو مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة فإذا جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله عز وجل شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي ربي أدنني منها
أدنني منها أدنني منها
أحسن الله أي ربي أدنني منها
لأصلها دنا يدنو أدنو دنا يدنو أدنو بالضم لكن كسرة النون الثانية نون الوقاية تناسب النقل ففي نقل أصلها إدنوني لكنها ثقيلة عند العرب فيقلب الفتحة إلى الضمة إلى كسر إدنني منها نعم
أحسن الله إليكم أي رب إدنني منها فأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها تسألني غيرها فيقول لا يا ربي فيعاهده ألا يسأله غيرها وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل فيدنيه منها فيستظل ظلها ويشرب من مائها فترفع له شجرة أحسن من الأولى فيقول أي ربي ادنني من هذه فلا أشرب من مائها ولا أستظل بظلها. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول أي ربي ولكن هذه لا أسألك غيرها. وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل، فيقول عز وجل لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعيد ألا يسأله غيرها. وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، فترفع له شجرة هي عند باب الجنة أحسن من الأوليين أحسن من الأوليين. فيقول أي ربي ادنني من هذه لا أسألك غيرها. ورب عز وجل يعلم أنه سيفعل ويعذره، لأنه لا يرى ما لا لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول أي ربي أدخلني الجنة. فيقول يا ابن آدم ألم تعهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول أي ربي أدخلنيها. فيقول يا ابن آدم ما يرضيك مني؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول أي ربي أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ ألا تسألوني مما أضحك؟ فقال من ضحك رب العالمين عز وجل منه حين يقول أتستهزئ بي؟ فيقول لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قدير، فيدخله الجنة.
طبعا جاء في بعض الروايات وهي صحيح، قال أترضى، الله جل وعلا يقول له أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معه؟ فيقول بلى يا رب. فيقول فإن لك مثلها ومثلها ومثلها وعشرة أمثال الدنيا، وفي بعض الروايات الصحيحة وعشرة أمثال ملك من ملوك الدنيا مثل سليمان الذي ملك الإنس والجن. هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بأعلاها؟ كما جاء في حديث الترمذي قال موسى يا ربي إذا كان هذا أدنى أهل الجنة منزلة فما لأعلاهم منزلة؟ قال أولئك أردت غرست كرامتهم بيدي، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. الله أكبر. نسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى بفضله وجوده وكرمه ومن نعم.
الله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى واحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عثمان بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي قال بين أنا جالس مع حميد بن عبد الرحمن إذ مر شيخ جليل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بصره بعض الضعف من بني غفار، فبعث إليه حميد فلما أقبل قال لي يا ابن أخي أوسع لي بيني وبينك، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأجلسه بيني وبينه. ثم قال الحديث الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ينشئ السحاب فيضحك أحسن الضحك وينطق أحسن المنطق.
المقصود بحميد بن عبد الرحمن هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف، تابعي جليل من كبار التابعين، أخو أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الوسطي قال حدثنا عقوب الدورقي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال كنت جالسا مع حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وذكر نحو من حديث الفريابي قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال أخبرنا بحير بن سعد عن خالد بن معدن عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الشهداء أفضل؟ قال الذين يقاتلون في الصف فلا يلتفتون وجوههم حتى فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك يتلبطون في العلى من الجنة يضحك إليهم ربك عز وجل، وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه.
الله
قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن مصفى
لطيفة جدا، وهي فائدة إذا ضحك الرب من عبد لا حساب عليه بعد، فاعملوا بالأحاديث السابقة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في اليوم مر، حتى يضحك الرب إليك، ثم لعلك لا تعمل سيئة تستحق معه الغضب فتموت تدخل الجنة بلا حساب. ما أكرمه ما أجوده ما أعظمه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا أبو مغيرة عن إسماعيل بن عياش وذكر الحديث بإسناده مثله. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه السنن كلها نؤمن بها ولا نقول فيها كيف. والذين نقلوا هذه السنن هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة وفي الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وسائر الأحكام من الحلال والحرام، فقبل العلماء منهم أحسن قبول، ولا يرد هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة، فمن عارض فيها وردها أو قال كيف فاتهموه واحذروا. تم الجزء السابع من كتاب الشريعة، بحمد الله ومنه، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. يتلوه الجزء الثامن من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة.
الحمد لله، هنا الجزء السابع، نبدأ بالجزء الثامن. طبعا قد يقول قائل: الصفات الفعلية أكثر من هذا، فلماذا اقتصر المصنف على مثال واحد وهو الضحي؟ الجواب أنه إذا تقرر إثبات صفة الضحك فإن ما عدا ذلك من الصفات الفعلية أدلتها كثيرة ومتواترة في القرآن والسنة، لكن هذا الوصف من أكثر الأوصاف الفعلية التي شنع بها الجهمية على أهل السنة المتبعين للآثار النبوية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. التحذير من مذاهب الحلولية. قال محمد بن الحسن بن الحسين رحمه الله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد وآله وسلم. أما بعد، فإني أحذر إخواني من المؤمنين مذهب الحلولية الذين لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم مذاهب قبيحة لا يكون إلا في كل مفتون هالك. زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء، حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله عز وجل بما ينكره العلماء والعقلاء. لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة، ولا قول الصحابة، ولا قول أئمة المسلمين. وإني لا أستوحش أن أذكر قبيح أفعلهم تنزيها مني لجلال الله عز وجل وعظمته، كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية.
طبعا الحلولية من أول الطوائف المتصوفة الذين ظهروا وقالوا بالحلول، وهناك ثلاث طوائف أذكرهم على ترتيب الظهور: الحلولية، ثم الاتحادية، ثم أصحاب وحدة الوجود. هكذا بدأ الغلو في غلاة المتصوفة، فأول ما قالوا بالحلول وهو أن الله خلق السماوات والأرض ثم حل فيهما، فأصبح لا يوجد فرق بين الحال والمحل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم وجدت الاتحادية، وذلك لأنهم نظروا إلى أن القول بالحلول شنيع فأرادوا أن يهذبوا قولهم، فقالوا يحل في بعض المخلوقات الجليلة، كقولهم بأن الله حل في الشيخ أو حل في السيد أو حل في الإمام أو حل في الحاكم. وأول من أظهر الاتحاد العبيديون المتسمون بالفاطميين زورا، حتى زعم الحاكم بأمر الله أن الله حل فيه، وكان يقول: إني أنا الله الواحد القهار، وأفعل ما أشاء ولا أسأل. والاتحاد الخاص كان يقول به النصارى، النصارى يقولون، طبعا بعض طوائفهم، إن الله هو المسيح ابن مريم. ما معنى إن الله هو المسيح ابن مريم؟ إن الله خلق عيسى ثم حل فيه، أو كقول طائفة أخرى منهم أن الله تجسد في صورة عيسى بن مريم، صار في الرحم ثم ولد ثم نشأ ثم كبر ثم صلب وهو الإله عياذا بالله. لكن قولهم أهون من قول الحلولية، والكفر كله كفر، لكن بعضه أشر من بعض. ثم ظهر على يد ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض الطائفة الثالثة الذين هم أعظم الطوائف زندقة، وهم القائلون بوحدة الوجود، حتى إن ابن عربي يكفر الاتحادية ويكفر الحلولية، فيظن الظان أنه ما شاء الله هذا والله رجال زين، يكفر الاتحادية يكفر الحلول، هو يكفرهم ليش؟ لأنه يقول أن قولكم بالاتحاد قولكم بالحلول يلزم منه وجود شيئين، خالق ومخلوق، أصلا ما في شيء اسمه وجود شيئين. ما معنى وحدة الوجود؟ أي لا وجود إلا وجود واحد، وهو الوجود الأزلي الأبدي، ما في وجود آخر. ولذلك كان يقول كل وجود في الوجود وجوده سواء علينا نثره أو نظامه، وكان يقول كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، وكان يقول عياذا بالله إن قلت رب قلت عبد، وإن قلت عبد قلت رب، فليت شعري من المعبد، شيء واحد. ولذلك ينقل عن من تأثر به ابن عربي أو تأثر ابن عربي به الله أعلم، وهو جلال الدين الرومي القونوي الذي قبره يعبد في قونة، يقول إن الكلب والخنزير كل ذلك إله متجسد في صورة الأخرى. ولذلك الحلاج قتل على هذا، قتل على قوله إن كل شيء في الوجود ووجود الرب، فكان يقول من يعبد الصليب عبد الله، ومن عبد القبر عبد الله. قيل لجلال الدين الرومي كما في مثنويته: يا مولانا، إن كان الكل هو الرب والرب هو الكل، فما نقول في اليهود والنصارى؟ قال: يا ولدي، كل عبادة هو لله. يلا، يعني معناته اللي يعبدون البقر ما عليهم لو، اللي يعبدون الفيران ما عليهم لو. فأشنع الفرق فرق أصحاب وحدة الوجود، وابن عربي خطير جدا، نسأل الله السلام والعافية. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم إنهم إذا أنكر عليهم سوء مذهبهم قالوا: لنا حجة من كتاب الله عز وجل. فإذا قيل لهم: ما الحجة؟ قالوا: قال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وبقوله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم. فلبسوا على السامع منهم بما تأول، وفسروا القرآن على ما تهوى نفوسهم فضلوا وأضلوا. فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالوا وليس هو كما تأوله عند أهل العلم. والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل سبحانه على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في السبع أراضين وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم الخطرة والهمة، ويعلم ما توسوس به النفوس، ويسمع ويرى. لا يعزب عن الله عز وجل مثقال ذرة في السماوات والأراضين وما بينهما إلا وقد أحاط علمه به. فهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى ترفع إليه أعمال العباد، وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار.
طبعا الاستدلال بما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابع على الحلول أو على الاتحاد أو على القول بوحدة الوجود هو في حد ذاته مخالفة لإجماع تفسير السلف، فلا أحد من السلف يفهم من كلمة معهم الحلول أو الاتحاد أو وحدة الوجود، بل هم يرون أن معية كل شيء بحسبه. فيقول العربي الفصيح الفهيم: سرنا والقمر معنا. ما حد يفهم أن القمر حل في الأرض، صح ولا لا؟ إذن تقول سرت مع صاحبي، هل معنى أنتم اثنين صرتم شخص واحد؟ لا طبعا، ايش الإشكال؟ لكن هؤلاء لا يفهمون. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
كان شيخنا الشيخ فلاح رحمه الله إذا قال مثل هذه العبارات يقول علي نظم القوافي من معادنها، وماذا علي إذا لم تفهم البقر؟ ما يعني كيف يفهمون الحلول من قوله إلا وهو معه؟ سبحان الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإن قال قائل فأيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادسهم، الآية التي بها يحتجون؟ قيل له علمه عز وجل والله عز وجل على عرشه، وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلقه، كذا فسره أهل العلم، والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم. فإن قال قائل كيف؟ قيل قال الله عز وجل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخر الآية. قوله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، فابتدأ الله عز وجل الآية بالعلم وختمها بالعلم.
يعني ألم تر أن الله يعلم، وقال إن الله بكل شيء عليم، فبدأ بالعلم وختم بالعلم، ففهم أن المعية المقصودة معية علم، وهذا يسمى دلالة السباق ودلالة اللحاق. إيش يسمى؟ دلالة السباق واللحاق. وأما قوله هو معهم وهو معهم، هذا يسمى دلالة السياق، أيضا دلالة السياق دالة على أن المقصود معية العلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه وهو على عرشه، وهذا قول المسلمين. قال حدثنا عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني سراج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال قال مالك بن أنس رحمه الله الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول قال مالك بن أنس الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان. فقلت من أخبرك عن مالك بهذا؟ قال سمعته من سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع.
طبعا هؤلاء لا يقبلون لا كلام مالك ولا كلام الشافعي ولا كلام أحمد، يقول نحن مالكية في الفقه سنوسية وتيجانية في الطريق، نأخذ عقيدتنا من التيجان، ما أضل لهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وحدثني أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحمد الوسطي قال حدثنا النضر بن سلمة المروزي قال حدثنا علي بن الحسن الشقيق قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن معدان قال سألت سفيان الثوري رضي الله رحمه عن الله عن قول الله عز وجل
عن خالد بن معدان عن خالد بن معدان
عن خالد بن معدان قال سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، قال علمه. قال وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا نوح بن ميمون قال حدثنا أبو كير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن الضحاك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال هو على العرش وعلمه معهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله في كتاب الله عز وجل آية تدل على أن الله تبارك وتعالى في السماء على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه، قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقال عز وجل لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي، وقال جل ذكره وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وقال عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال: باب ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله عز وجل على عرشه فوق سبع سماوات، وعلمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى قال حدثنا معن عن عيسى عن مالك بن أنس عن أبي
عيسى. حدثنا معن بن عيسى.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا شبابة يعني ابن سوار عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. قال: حدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض به، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدرك بصره. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان عن حكيم بن الديلمي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض قسط ويرفع ليعم الليل قبل النهار وعم النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. قال: أخبرنا أبو سليم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن تيم بن سلمة عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إن خولة لتشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخفى علي أحيانا بعض ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآية. قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال أخبرنا محمد بن أبن البلخي قال أخبرنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن تيمية سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي واسع سمعه الأصوات كلها، إن المرأة لتناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض، إذ أنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال يحيى: كذا قال الأعمش. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي وقال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رحمة الله عليه قال: كنت جالسا ببطحاء في عصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مضمرت عليهم سحابة فنظر إليها فقال لهم: هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم، اسم هذه السحاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والغيايا؟ ثم قال: هل تدرون ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا. قال: فإن بعد ما بينهما إما إحدى وإما ثلاث وسبعون سنة إلى السماء، والسماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، ثم قال: فوق السماء السابعة بحر، ما بين أسفل وأعلهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك.
الصحيح أن هذا الأثر موقوف و أنه من الإسرائيليات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد بن يعقوب الرواجيني قال أخبرنا الوليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عمير عن الأحنف بن قيس عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم قال: كنا جلوسا بقصى في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فنظر إليها وذكر الحديث بطوله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال أخبرنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك عن عبد الله بن عميرة بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: من الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدرون ما هذا؟ قال: السحاب. قال: أو المزن. قلنا: أو المزن. قال: أو العنان. قال: قلنا أو العنان. قال فهل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قلنا لا. قال 71 أو 72 أو 73 والتي فوقها مثل ذلك حتى عد 7 سماوات على نحو ذلك. ثم فوق السماء السابعة البحر أسفله من أعلى مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم فوقه 8 أوعال من أظافين وركبين مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم العرش فوق ذلك، وإن الله عز وجل فوق العرش. قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شوفان عن أبي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق القلم، فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس في أمن قد فرغ منه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال إني لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء عربي فقال يا رسول الله جهدت الأنعام وجعل عيال وهلكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقي لنا فإنا نستشفع بك على الله عز وجل ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف في وجوه أصحابه. وقال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك إنه لفوق سماواته وهو على عرشه، وإنه لهكذا مثل القبة، وأشار بيده، وإنه لا يئط أطيط الرحل بالراكب.
قوله وإنه لهكذا مثل القبة، الضمير إنه راجع إلى العرش، وبالإجماع العرش كالقبة للمخلوقات، بالإجماع العرش كالقبة للمخلوقات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا محمد بن سالم بن عصر حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله عز وجل بالوحي أخذت السماء منه رعدة أو قال رجفة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صاعقوا وخروا لله عز وجل سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه تبارك وتعالى بما أراد من وحيه، فيمضي به جبريل على ملائكة سماء سماء، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيمضي جبريل الوحي حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا أبو عيسى الضرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عن عبد الله بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر سلسلة على الصفا، قال فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، فإذا جاءهم جبريل عليه السلام فزع عن قلوبهم قالوا فيقولون يا جبريل ماذا قال ربكم؟ قال الحق، فينادون الحق الحق.
أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد الله الحريري. يعني هذا الحديث يقول فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون ماذا قال ربك، في دلالة أن الله في السماء أي في العلو وأن الملائكة دونه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فهذه السنن قد اتفقت معانيها يصدق بعضها بعضا وكلها تدل على ما قلنا أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته وقد أحاط علمه بكل شيء وأنه سميع بصير عليم خبير، وقد قال جل ذكره سبح اسم ربك الأعلى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح دعاءه يقول سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا سبح اسم ربك الأعلى قالوا سبحان ربي الأعلى، منهم علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وابن عمر رحمة الله عليهم.
وقد على هذا لما تسمع أي أمر في القرآن امتثل سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، مثلا سمعت الله يأمرك سبح اسم ربك الأعلى تقول سبحان ربي الأعلى، وإذا سمعت الله جل وعلا يقول أليس الله بعزيز ذي انتقام تقول بلى سبحانك بلى، فتمثل أوامر الله، إذا ما مثلت أوامر الله تصبح أنت في غفلة، أليس الله بعزيز ذي انتقام تقول سبحانك بلى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ تقول سبحانك بلى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وهذا كله مما يقوي ما قلنا أن الله عز وجل العلي الأعلى على عرشه فوق السماوات العلا، وعلمه محيط بكل شيء خلاف ما قالته الحلولية نعوذ بالله من سوء مذهبهم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا عمر بن راشد أبو حفص اليمامي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال: سما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح دعاءه إلا بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، وله طرق. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا هارون إسحاق قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن عبد خير أنه قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. قال: وحدثنا وكيع بن أبي داود قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى فيقول سبحان ربي الأعلى. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثني عمي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما سجد قال سبحان ربي الأعلى. قال: حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وعلي بن المديني قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا موسى بن أيوب الغافقي قال حدثني عمي ياس بن عامر أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا داود بن مخراق الفريابي قال حدثنا وكيع عن ابن أبي
ذئب. طبعا هذه مسألة مهمة من حيث الدلالة العلمية، لما يأمرك الله بأمر متى تعتبر ممتثل لهذا الأمر؟ لما قال سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي العظيم، إذا قلت سبحان ربي العظيم في السجود في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، هل تكون بهذا أديت الواجب؟ هذا هو الصحيح، أنك أديت الواجب إذا فعلتها. طيب إذا قرأت هذه السورة في غير الصلاة وأمرك الله، فيبقى الجواب على الندب وليس على الوجوب.
أحسن الله إليكم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا داود بن مخراق الفريابي قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا، فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: ومما يحتج به الحلولية مما يلبسون به على من لا علم معه، يقول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد فسر أهل العلم هذه الآية: هو الأول قبل كل شيء من حياة وموت، والآخر بعد الخلق، وهو الظاهر فوق كل شيء يعني السماوات، وهو الباطن دون كل شيء يعلم ما تحت الأرضين. ودل على هذا آخر الآية: وهو بكل شيء عليم. كذا فسره مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان وبينت ذلك السنة.
يعني هو الأول والآخر متعلق بإيش؟ بالبدء والنهاية، والظاهر والباطن متعلقان بعلوه جل وعلا في قوله الظاهر، وبعلمه الشامل في قوله الباطن. فليس شيء في بطن الفرش أو في بطن العرش أو في بطن القرش إلا وهو يعلم. من الذي علم بيونس وهو في بطن القرش في بطن الحوت؟ من؟ الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشابي عن عائشة رحمها الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال محمد الحسين رحمه الله تعالى ومما يلبسون به على من لا علم معه احتج بقوله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض وبقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهذا كله إنما يطلبون به الفتنة كما قال تعالى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وعند أهل علم أهل الحق وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم ما تكسبون. فهو كما قال أهل علم ما جاءت به السنن أن إن الله عز وجل على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه يعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وقوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فمعناه أن جل ذكره إله من في السماوات وإله من في الأرض إله يعبد في السماوات وإله يعبد في الأرض هكذا فسره العلماء. قال وحدثنا
طبعا الآية التي في سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض فيه تفسيران لأهل العلم كلا التفسيرين صحيحان. الأول مثل ما قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى أن قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم فجملة يعلم سركم وجاركم متعلق بإيش؟ بفي الأرض. إذن التفسير الأول وهو الله في السماوات تقف وفي الأرض يعلم سركم وجاركم هذا على تفسير الإمام الأجري. مرة ثانية وهو الله في السماوات هذا حديث عن الذات العلية وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون حديث عن علم الله في الأرض. وأما التفسير الآخر أن كلمة الله اسم مشتق دال على العبودية وهو الله في السماوات أي وهو المعبود في السماوات يعبده ملائكة وفي الأرض أي وهو الله في الأرض أي هو المعبود بحق في الأرض ويعلم سركم وجاركم جملة حالية ما لها علاقة بما سبق إلا علاقة الحال أي كونه معبود في السماء أو كونه معبود في الأرض دليله الحال. ما هو الحال؟ يعلم سركم وجاركم. وكلا التفسيرين كما ذكرت صحيحان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي وقال حدثنا الحسن البزالي قال حدثنا علي بن الحسن المشقيق عن خارجة بن مصعب عن سعيد عن قتادة في قول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله قال هو إله يعبد في السماء وإله يعبد في الأرض. قال محمد الحسين رحمه الله تعالى فيما ذكرته بينته مقنع لأهل الحق وإشفاقا عليهم لئلا يداخل قلوبهم من تلبيس أهل الباطل ممن يميل بقبيح مذهبه السوء إلى استماع الغناء من الغلمان المرد ويتلذذ بالنظر إليهم ولا يحب الاستماع من الرجل الكبير ويرقص ويزفن قد ظفر به الشيطان فهو يلعب به مخالفا للحق لا يرجع في فعله إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى قول الصحابة ولا من تبعهم بإحسان ولا قول إمام من أئمة المسلمين وما يخفون من البلاء مما لا يحسن ذكره أقبح ويدعون أن هذا دين دون به نعوذ بالله من قبيح ما هم عليه ونسأله التوفيق إلى سبيل الرشاد إنه سميع قريب. قال حدثنا عمر بن السقطي وقال حدثنا الحسن الصباح البزار وقال حدثنا يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله. قال وبالله التوفيق.
لا شك أن الجهمية هم أول من قالوا بالحلول وهم إنما أرادوا هدم الدين وتبعهم على ذلك الجهال من المتصوفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم به أستعين كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام الحمد لله المحمود على كل حال وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم أما بعد فإن من ادعى أنه مسلم ثم زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد كفر يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فإن قال قائل لما قيل لأنه رد القرآن وجحد ورد السنة وخالف جميع علماء المسلمين وزاق عن الحق وكان ممن قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأما الحجة عليهم القرآن فإن الله عز وجل قال في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما, وقال عز وجل في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك, وقال عز وجل إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي الآية, وقال عز وجل في سورة طه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إلى آخر الآيات. وقال عز وجل في سورة النمل فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وقال عز وجل في سورة القصص فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي أمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال عز وجل في سورة النازعات هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى.
هذه الآيات ومثيلاتها كلها تدل على أن الله موصوف بالكلام, والكلام عكسه الخرص. ما هو عكس الكلام؟ الخرص. مثل عكس العلم, ما هو عكس العلم؟ الجهل. فالله يوصف بالكمال الذي هو العلم وينزه عن النقص الذي هو الجهل. يوصف بالكلام لأنه كمال وهو منزه عن ضده وهو الخرص. بهذه النظرة أن الكلام ضده الخرص فالكلام صفة ذات, والخرس صفة عيب ونقص لا يمكن أن الله يوصف به ولو لحظة واحدة. أما كونه يكلم فلان ولا يكلم فلان ويكلم في وقت ويسكت عن أشياء فهذه صفة فعل. هذه صفة إيش؟ فعل. وصفة الفعل يفعله الله متى شاء مع من شاء كيف شاء بأي لغة شاء سبحانه وتعالى. فكلم موسى باللغة العبرية, وكلم عيسى باللغة السريانية, وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم بالعربية, وما ندري بأي لغة كلم آدم, ولا ندري بأي لغة يكلم أهل الجنة, لكن فيها ما لا عين رأت ولا إذن يمكن هذه لغة خاصة بأهل الجنة ما سمعها أحد, تطيب لها أشناف أسماعه. إذن لابد أن نفرق بين قولنا الكلام صفة ذات وعكسه الخرص, وبين قولنا الكلام صفة فعل فمن آحاده أنه يتكلم مع من شاء ولا يكلم من شاء ويسكت عن أشياء, هذه صفة فعل. مثل ما قال الله في القرآن ولا يكلمهم الله يوم القيامة. إذن في ناس الله ما راح يكلمه, وفي ناس الله يكلمه, وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فمن زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد رد نص القرآن وكفر بالله العظيم. فإن قال منهم قال إن الله تعالى خلق كلاما في الشجرة تكلم به موسى قيل له هذا هو الكفر, لأنه يزعم أن الكلام مخلوق تعالى الله عز وجل عن ذلك, ويزعم أن مخلوق يدعي الربوبية, وهذا من أقبح القول وأسمجه.
وهذا هو الذي قال من أجله الإمام ابن المبارك رحمه الله إنا لنستحي أن نحكي كلام اليهود والنصارى, لا نستحي أن نحكي كلام اليهود والنصارى ونستحي أن نحكي كلام الجن. ليش؟ إن اليهود ما قالوا أن مخلوق قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني, لكن النصارى ما قالوا أن مخلوق قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. الجميع يقولون مخلوق قال للموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني, لا إله إلا الله. أين عقولهم؟ وهذا يدلك على إيش؟ أنهم زنادقة أرادوا هدم الدين, أرادوا تدمير المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقيل له يا ملحد هل يجوز لغير الله أن يقول إني أنا الله؟ نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما هذا كافر يستتاب, فإن تاب ورجع المذهب السوء إلا قتله إمام, فإن لم يقتل إمام ولم يستتب وعلم منه أن هذا مذهبه هجر ولم يكلم ولم يسلم عليه ولم يصلى خلفه ولم تقبل شهادته ولم يزوجه المسلم كريمته.
طبعا هذه قضية مهمة, أن تنزيل الأحكام على المعينين نحن نقول هذا كفر. طيب ماذا نفعل؟ نأخذه إلى الحاكم، الحاكم يستتيبه، فإن تاب يجب عليه أن يقتله. طيب إذا لم يقتل، رأى أن هناك مانع، رأى أن هناك كذا، أي شيء سبب من الأسباب لم يقتل، نهجره نحن، هذا الذي نملك. أما القتل وإقامة الحدود هذا إلى الحاكم ليس إلينا. نعم، نحذر الناس من هذا إلينا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عمن قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى فقال يستتاب فإن تاب إلا ضربت عنقه. وقال أبو عبد الله سمعت عبد الرحمن المهدي في هذه المسألة بعينها يقول: من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال قال أحمد قال عبد الرحمن بن مهدي من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قال محمد الحسين رحمه الله تعالى: وأما السنن التي جاءت بيان ما نزل به القرآن وأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام ليس بينهما رسول من خلقه تعالى الله عما يقوله الملحد الذي قد لعبت به الشياطين. قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن صق السكري وقال حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وأبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري قال حدثنا أبو بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام قال يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة فأراه الله عز وجل آدم عليه السلام فقال أنت أبونا آدم فقال له آدم نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحي وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجد لك قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة قال له آدم من أنت قال أنا موسى قال أنت نبي بني إسرائيل أنت الذي كلمك الله جل ذكره من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسول من خلقه قال نعم قال فما وجدت في كتاب الله عز وجل أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق قال نعم قال فلما تلومني في شيء قد سبق من الله تعالى فيه القضاء وقبلي قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى فحج آدم موسى.
الوجه الشاهد من قول آدم له أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب. نعم.
قال وأخبرنا الفريابي قال حدثني أبو مسعود أحمد بن فرات قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلامة عن حميد الحسن عن جندب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته وفعلت ما فعلت فأخرجت ولدك من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي بعثك الله برسالته وكلمك وآتاك التوراة وقربك نجيا أنا أقدم أم الذكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى. قال وحدثنا وكنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن عمرو بن طاووس عن سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم وأبونا أخرجتنا الجنة وأشقيتنا فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك يعني التوراة بيده أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا وهو بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم موسى فقال موسى أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسكنك الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك ثم أخرجك منها قال آدم موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وقربك نجيا وكلمك تكليما وأنزلك التوراة وذكر الحديث. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي وقال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا أبو نضر هاشم بن القاسم عن قيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن عكرمة بن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة واصطفى موسى عليه السلام بالكلام واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية. قال وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عاصم عليه قال حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم سليمان عن عكرمة بن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. قال وحدثنا أبو سعيد الحسن علي الجصاص وأبو عبد الله محمد بن مخرد العطار وقال حدثنا حسن عرفة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد العرج عن عبد الله بن الحارث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كلم الله عز وجل موسى عليه السلام وكانت عليه جبة صوف وكمة صوف وكساء صوف وعصا رائع ونعلاه من جلد حمار غير ذكي.
صوف يعني نعلاه من جند حمار غير ذكي يعني لم يذبح. طيب هل الحمار إذا ذبح كان مباح في دينهم؟ كان مباح، وفي ديننا في أول الأمر كان مباح أكله، ثم حرم في عام خيبر إذا ذكي أي إذا ذبح.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي وقال حدثنا يوسف بن موسى القطان وقال حدثنا علي بن عاصم عن الفضل بن عيسى الرقاشي قال حدثني محمد المنكدري قال حدثني جابر عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام من الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناداه، فقال له موسى يا ربي هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال يا موسى إنما كلمتك بقوة 10,000 لسان ولي قوة الأسد كلها وأنا أقوى من ذلك. قال حدثنا أبو شعيب بن عبد الله بن الحسن الحراني وقال حدثنا محمد مكان قال حدثنا أبو معشر عن عبد الرحمن بن معاوية قال إنما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام بقدر ما يطيق موسى من كلامه، ولما تكلم بكلامه كلمه لم يطقه شيء.
قال هذا كله من الإسرائيليات، لم يأتي في كيفية كلام الرب لموسى شيء مرفوع.
قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي وقال حدثنا عبد الوهاب الوراق وقال حدثنا أبو نضر عن معمر عن محمد بن كعب القرظي قال قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام ما شبهت صوت ربك تعالى حين كلمك؟ قال شبه صوت الرعد حين لا يترجع. قال حدثنا أبو الطيب الحسين بن علي بن صالح الهروي وقال حدثنا وكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن.
من القاعدة إيش في النطق؟ إذا كان الذال أخت الدال تقول المروذي، وإذا كان الزاي أخت الراء تقول المروزي.
السلام عليك.
إن شاء الله تحفظ القاعدة. زين.
قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل
أحمد بن حنبل مروزي، مروزي المولد والمنشأ، بغدادي الوفاة. نعم
صلى الله عليه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن عقيل بن منبه قال حدثني عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يقول لما اشتد على موسى عليه السلام كربه قال له ربه عز وجل ادن مني، فلم يزل يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرة فاستقر وذهبت عنه الرعدة وجمع يديه في العصا وخضع براسه وعنقه، فقال ربه تبارك وتعالى إني قد أقمتك اليوم مقاما لا ينبغي لبشر من بعدك أن يقوم مقامك، أدنيتك مني حتى سمعت كلامي وكنت بأقرب الأمكت مني. قال وذكر الحديث. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي وقال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا عمرو بن هاشم عن جويب عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل سبحانه ناجى موسى عليه السلام 140,000 كلمة وصايا كلها فكان فيما ناجاه أن قال له يا موسى إنه لم يتصنع المتصنعون إلي مثل الزهد في الدنيا، ولم يتقارب المتقربون إلي مثل الورع عما حرمت عليهم، ولم يتعبد لي المتعبد مثل البكاء من خيفتي. قال موسى يا إله البرية كلها ويا مالك يوم الدين ويا ذا الجلال والإكرام وما أعددت له ما لجزيتهم. قال قال أما الزاهدون في الدنيا فإني أبيحهم جنتي يتبوون فيها حيث شاءوا، وأما الورعون عما حرمت عليهم فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبقى عبد إلا ناقشته الحساب وفتشته عما في يديه إلا الورعين، وإني أستحيهم وإني أجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب، وأما البكاؤون من خيفتي فأولئك لهم الرفيع الأعلى لا يشاركون فيه.
هذا أيضا للإسرائيليات، وابن عباس معروف بالرواية عن الإسرائيليات كعبد الله بن عمرو بن العاص. نعم.
قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثني قاسم المعمري عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده أنه قال شهدت خالد بن عبد الله القسري وهو يخطب فلما فرغ من خطبته وذلك يوم النحر قال ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم معلوا كبيرا ثم نزل فذبحه.
طبعا قصة قتل الجعد بن درهم من حيث الإسناد ضعيف، لكن الأمور التاريخية لا تثبت بالإسناد، فالمؤرخون كلهم متفقون على أن الجعد بن درهم قتل على يد خالد بن عبد الله القسري على فتوى علماء الشريعة ولسان الحاكم المسلم وسيف الحاكم المسلم، قتل بلسان الشريعة بسيف الحاكم المسلم وهو زنديق من الزنادقة. الجعد بن الدرهم كذلك غيلان الدمشقي وكذلك الحلاج والمصلوب السهروردي، مع أن له طريقة إلى الآن الناس يتعبدون الله بها وهي من الضلالات، الطرق المشهورة في الهند النقشبندية والقادرية والسهروردية والششتية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فيما ذكرته من هذا الباب مقنع لمن عاقل.
مقنع.
أحسن الله إليك. فيما ذكرته من هذا الباب مقنع لمن عاقل عن الله جل اسمه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والآثار المذكورة أن الله جل جلاله كلم موسى عليه السلام تكليما، والكلام من الله جل وعز إلى موسى عليه السلام بلا رسول بينهما، آخر الكتاب. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، المحمود على كل حال وصلوات،
المحمود الله على كل حال،
محمود
الله على كل حال،
صلى الله عليك، المحمود الله على كل حال وصلواته على محمد النبي وآله.
باب المحمود مبتدأ والله خبر،
صلى الله عليك.
نعم.
قال باب
في شعر حسان: فذو العرش محمود وهذا محمد. طبعا محمود ليس من أسماء الله وإنما من صفات الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة. قال محمد الحسين رحمه الله تعالى: الإيمان بهذا واجب، ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل، ولا يرد هذا إلا المعتزلة. وأما أهل الحق فيقولون الإيمان به واجب بلا كيف، لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، والذي نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، فكما قبل العلماء عنه ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن، وقالوا من ردها فهو ضال خبيث يحذرونه ويحذرون منه.
المعتزلة يشتغلون بعقولهم الضعيفة المسكينة، لو سألت أحدهم عن عقلي هذا ما الذي يوجد بعد السماء الأولى، ما يعرف، ثم يخوض بعقله في ربي، يقول كيف يكون فوق العرش وينزل، هذا ما يكون، ليش ما يكون؟ قال لأن الشيء لا يكون فوق وينزل. طيب هذا الشيء مخلوق، كيف تقيس الخالق على المخلوق؟ المخلوق إذا كان فوق المسجد ما يصح أن يقول نزل إلا وخلى سقف المسجد منه، صح ولا لا؟ فهم يقيسون الخالق على المخلوق، هذه مصيبتهم. وإلا لو قالوا الله لا يقاس بخلقه فهو في العلو وينزل، ولا يلزم من ذلك أنه ليس في العلو أو ليس في العرش، انتهت الإشكال. مع أننا نرى عيانا بيانا هذه الشمس مخلوقة من مخلوقاتنا وهي تشرق وتغرب، ومع ذلك هي في العلو، ولا يلزم من شروقها وغروبها سفورها، فأين عقولهم؟ لا عقل ولا دين، لا عقل ولا نقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى مفتيهم يتكلم يقول هؤلاء يقولون إن الله ينزل، يلزم كل ساعة ينزل يصعد، ليش قال هذا الكلام؟ لأن كل ساعة في ثلث أخير، فقاس الرب على إيش؟ على العبد مسكين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي، وقال حدثنا أبو معمر القطيعي، وقال قال عباد يعني ابن العوام: قدم علينا شريك واسطة، فقلنا له إن عندنا قوما ينكرون هذه الأحاديث إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، فقال شريك: إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاء بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والصيام والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث. قال وحدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص قال حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله: وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها بفضل الله عز وجل، والمسألة كيف في شيء قد ثبتت فيه السنة ما لا يسع عالم والله أعلم. وحدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن وصل الكوسج قال قلت لأحمد يعني ابن حنبل: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر سماء الدنيا، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ ويراه أهل الجنة يعني ربهم عز وجل. ولا تقبح الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته واشتكت النار إلى ربها عز وجل حتى وضع فيها قدمه. وإن موسى لطم ملك الموت قال أحمد كل هذا صحيح. قال إسحاق هذا صحيح ما يدفعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. قال وحدثنا وكن جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا الحسن علي الحلواني بطرسوس سنة 33. قال سمعت مطرف بن عبد الله يقول سمعت مالك بن أنس يقول إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول قال عمر بن عزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل واستكمال طاعة الله وقوة على دين الله تعالى. ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمن وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كثيرة بسنن ثابت عند أهل العلم. فإن قال قائما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كذلك ورواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كذلك ورواه عثمان بن العاص رضي الله عنه كذلك ورواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه كذلك ورواه رفاعة الجهني رضي الله عنه كذلك ورواه جبير بن مطعم رضي الله عنه كذلك. وكل هؤلاء رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بمعنى واحد. وسنذكر ذلك عنهم بالأسانيد الصحاح التي لا يدفعها العلماء. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. قال وأخبرنا داود قال حدثنا سلمة بن شبيب وخشيم بن أصم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن والأغر وأبو عبد الله أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له ومن يسألني فأعطيه. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري وقال حدثنا محمد سليمان لوين قال حدثنا إبراهيم سلمان الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل في كل ليلة سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. فبذلك كانوا يستحبون آخر الليل. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا فليح بن سليمان عن الزهري عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أنهما سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر سماء الدنيا كل ليلة فيقول من يسألني أعطه ومن يدعوني أستجب له ومن يستغفرني أغفر له. فبذلك كان يفضلون صلاة آخر الليل على أوله.
طبعا قيام الليل يبدأ من بعد المغرب. ممكن واحد يقوم الليل من بعد المغرب للعشاء، بعد العشاء يصلي ركعتين، يصلي إلى وقت النوم، هذا كله قيام الليل. لكن قيام آخر الليل أفضل لهذه الأحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو حفص عمر بن الحسن بن نصر قاضي حلب قال حدثنا المؤمل بن إيهاب قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما وحبيب بن أبي ثابت عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان شطر الليل نزل تبارك وتعالى سماء الدنيا فقال هم من مستغفر فيغفر له هل من داع فيستجاب له هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر. قال وحدثنا أبو بكر القاسم وزكريا المطرز قال حدثني القاسم دينار قال حدثنا مصعب المقدام عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قال شهدا به على نبيهما أنهما سمعاه يقول أو قال سمعتهما يشهدان به على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا فقال هل من مستغفر هل من سائل من داع. قال أخبرنا وكما بدأ قال حدثنا محمد والشارب دار قال حدثنا محمد جعفر الغندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن غريق أنه قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان ثلث الليل فيقول هل من سائل هل من تائب هل مستغفر من ذنب قال فقال رجل حتى يطلع الفجر قال نعم قال وأخبرنا أبي داود قال حدثنا مصعب المحمد بن مصعب قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن غريب مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أشهد به عليهما إن الله عز وجل يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فقال هل مستغفر فيغفر له هل من تائب يتاب عليه هل من سائل يعطى قال وأخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الوراق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق وذكر الحديث إلى آخره نحوه قال وأخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق وذكر الحديث إلى آخره نحوه قال وحدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد الحميد ابن أبي العشرين قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني يعطيه من ذا الذي يدعوني يستجيب له من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح قال وحدثنا وكن أبي داود قال حدثنا الحسن محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل الأول أو قال ثلثه ينزل الله عز وجل للسماء الدنيا يقول لا أسمع عبادي أحدا غير من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الفجر وقال مرة حتى ينفجر الصبح قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حد أخبرنا عبد الله المبارك قال حدثنا هشام عن يحيى بن كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن فاطر الجني رضي الله عنه قال قال ابن صاعد هكذا قالنا عن عبد الله بن المبارك ويقصر من الإسناد عطاء بن يسار فحدثنا الحسين الحسن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب قالوا أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني واللفظ لابن مبارك قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بي قديد جعل رجال منا يستأذن على أهلهم فيأذن لهم فحمد الله عز وجل وقال خيرا وقال إذا مضى نصف الليل وقال ثلثه ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول أسمع عبادي غير من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبح قال وأخبرنا وكن ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا أواد بن الجراح قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن رفعة الجهني رضي الله عنه قال رواد بن عرابة وذكر الحديث نحوه قال وأخبرنا وكن ابن أبي داود قال حدثنا هارون إسحاق وعلي المنذر الطريقي قال حدثنا محمد بن فضيل عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي ثم يهبط للسماء الدنيا ثم يبسط يديه وقال علي المنذر يده ألا عبد يسألني يعطيه قال فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر قال وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يفتح باب السماء ثلث الليل الباقي ثم يهبط للسماء الدنيا فيبسط يده عز وجل فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر قال وأخبرنا وكن ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن مشاين قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن في مجوين عن نبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل أعطيه سؤله هل من مستغفر فأغفر له قال وحدثنا جعفر الصندلي وقال حدثنا زهير محمد المروزي وقال حدثنا إسحاق وعمر بن سليط وعبيد الله بن محمد بن حفص قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير مطعن به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل الحديث إلى آخره قال وأخبرنا أبي داود أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن سفيان وعبد الله بن محمد بن نعمان قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق يحيى بن ويدعم بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له ألا ظالم لنفسي يدعوني فأغفر له ألا مقتر عليه رزقه يدعوني فأرزقه ألا مظلم ألا مظلوم فيدعوني فأنصره ألا عان يدعوني فأفك عنه قال فيكون كذلك حتى يصبح الصبح ذكر الحديث قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا سمعت من شيبين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن كثير قال حدثني عبد الرحمن بن البيلماني قال ما من ليلة إلا ينزل ربكم عز وجل إلى السماء فما من سماء إلا وله فيها كرسي فإذا نزل إلى السماء خر أهلها سجدا حتى يرجع فإذا أتى السماء الدنيا أطت وترعدت من خشية الله عز وجل وهو باسط يديه يدعو عباده يا عبادي من يدعوني أجبه من يتب إلي أتب عليه ومن يستغفرني أغفر له ومن يسألني أعطيه من يقرض غير معدم ولا ظلوم أو كما قال.
يعني السلف الصالح لما سمعوا هذه الأحاديث اتجهت هممهم للعمل للعبادة للطاعة لاغتنام آخر الليل. الخلف اتجهت هممهم باتباع خطوات الشيطان إلى كيف وكيف وكيف ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
أحسن الله إليكم. قال محمد الحسين رحمه الله تعالى فيما ذكرته كفاية لمن أخذ بالسنن وتلقاها بأحسن قبول ولم يعرضها بكيف ولم واتبع ولم يبتدع. قال حدثنا ابن صاعد أبو محمد قال حدثنا الحسين بن حسن المروزي قال أخبرنا المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنن نجاة. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو حفص عمر بن مدرك القاص قال حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات فكل كلهم قال أمروها كما جاءت بلا تفسير.
النجاة الوقف مع النص. دخل الإمام المحدث الكبير صاحب الإمام أحمد وشيخ البخاري ومسلم إسحاق بن راهوية الحنظلي على الأمير بن طاهر جدي رحمه الله فقال الأمير له يا إمام إن الله أخبرنا كيف ينزل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل فأخبرني كيف ينزل. وكانت الكرامية موجودون في المجالس وهم يرون التشبيه ففهم الإمام إسحاق مراد الأمير فقال أصلح الله الأمير أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. نحن لا نعلم كيف ذات الله فكيف نعلم كيف صفات الله؟ لأن العلم بالصفات العلم بكيفيات الصفات متوقف على العلم بكيفية الذات. فأنا إذا قلت لك جاء أنت تفهم معنى جاء لكن لما أقول لك كيف جاء تقول لي من ليش تسألني من وأنت تفهم معنى جاء بدون ما أقول لك من بس لما أقول لك كيف جاء ليش تسألني من لأنه لا يمكن أن تفهم كيفية الفعل إلا إذا عرفت من الفاعل. فإذا عرفت الفاعل فقلت لك جاء البرق صار كيفية معينة جاء الوباء كيفية معينة جاء القطار كيفية معينة جاء جبريل كيفية معينة لا نعلمها جاء الموت كيفية معينة لا نعلمها. طيب إذا قلت جاء ربك كيفية معينة لا نعلمها هذه قاعدة عظيمة أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
طيب
تعالى
تعالنا نقف على هذا إن شاء الله ونكمل بعد والصلاة وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ترتاحون شوي وتجددون الوضوء بعد.